بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، ولا شك بأن أسماء الله تعالى الحسنى هي روح الإيمان وهي غاية الإنسان إذا تأملها وسعى إلى معرفتها ومعرفة ما تضمنته هذه الأسماء الحسنى، وذلك أن كلما أوغل الإنسان في معرفة أسماء الله تعالى الحسنى وفق المنهاج الشرعي والطريقة النبوية زاد إيمانه وقوي يقينه بإذن الله جل وعلا. ولأجل هذا امتدح الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه العزيز فقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم هذه الأسماء الحسنى بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ولا شك بأن معرفة أسماء الله تعالى الحسنى يجب أن تكون غاية المسلم في هذه الحياة، لأنها أصل التوحيد والإيمان. وهذه المعرفة لأسماء الله تعالى الحسنى تفرض عبادة الله عز وجل حقا، وتفرض أيضا الخشوع لله عز وجل في هذه العبادات، فإن تمام العبادة متوقف على العلم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى، وكذلك الإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سوى ذلك مما نهى الله جل وعلا عنه. فكلما ازداد العبد معرفة بربه كلما كانت عبادته أكمل وأحسن. ولا شك بأن أول فرض فرضه الله عز وجل على خلقه هو العلم، كما أن معرفة الله عز وجل تقود إلى محبته جل وعلا، لأن العبد يكتشف من اسم الله الرحيم، الرحمن، الغفور، الودود، اسم التواب، اسم الستير، معاني كثيرة جدا تقود إلى محبة الله عز وجل. كذلك هذه المحبة تقوى في القلب على قدر علم الإنسان بربه وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. أيضا هذه المعرفة تقود إلى إخلاص العمل لله وحده لا شريك له، ولا شك بأن هذا عين سعادة العبد. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى والتفقه في ما تضمنته من معاني. وأيضا هذه المعرفة لأسماء الله تعالى الحسنى تقود إلى التوكل عليه حق التوكل، فإن من عرف بأن الله تعالى خالق الأسباب ومسبباتها ولا خالق غيره، فإن هذا سبب قوي يدعوه إلى أن يفوض أمره إلى الله وأن يتوكل على ربه ومولاه. كما أن العلم بتفرد الله عز وجل بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والبسط والقبض والإحياء والإماتة، كلها تقتضي كما تقتضي تقود إلى معرفة أن الله عز وجل على كل شيء قدير. هناك يعني ثمرات كثيرة، فمعرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وفق القواعد الشرعية والمنهاج النبوي لا شك بأنها تقود أيضا إلى الخوف من الله والتضرع إليه وذكره على الدوام والاستمرار، لأن هذا مما تقتضيه معرفة أسمائه جل وعلا وتقدس. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يقول جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قل جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قل جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والمعنى إخواني وأخواتي أن الإنسان ينبغي له إذا تفقه في أسماء الله تعالى الحسنى وفي صفاته العلى لا بد أن ينتقل إلى ما تضمنته هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لتثمر هذه الشجرة، شجرة الإيمان، في قلبه الثمار الطيبة اليانعة بحول الله تعالى وقوته. أسأل الله تعالى لي ولكم الفقه في دينه وفي سنة رسوله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضل الشيخ: هل يجوز أن أردد خلف المؤذن وأنا في دورة المياه؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا كان في دورة المياه وهو يتوضأ لا حرج أن يردد خلف المؤذن، أما إذا كان يقضي حاجته فإنه ممنوع من الكلام مطلقا، سواء كان الكلام الشرعي أو الكلام الدنيوي العادي. ولذلك إذا كنت قد سمعت المؤذن وأنت تقضي الحاجة فلا تردد خلفه، أما إذا كنت سمعت المؤذن وأنت تتوضأ فلا حرج في الترديد، بل هذا من السنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ: هل الدخول إلى المسجد بالرجل اليمنى هل هو من السنة؟ هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه من الأمور يقول الاجتهادية؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أو طهوره وفي شأنه كله. والعلماء أخذوا من هذا مشروعية البداء باليمين في كل ما هو مما هو طيب، والبداء بالشمال مما هو مستخبث. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد دخل بالرجل اليمنى، وإذا خرج يخرج بالرجل اليسرى، وكذلك دخول الحمام المرحاض يدخل بالرجل اليسرى ويخرج بالرجل اليمنى. كما ذكر العلماء بالنسبة لدخول الخلاء قاسوه على المسجد وعلى النعل، قال: ودخول الخلاء عكس مسجد ونعل. ومعنى عكس مسجد ونعل أن المسجد يدخل باليمين ويخرج باليسار، وكذلك لبس النعل يبدأ باليمين ويخلع بالشمال. وأما دخول الحمام فالعكس، يبدأ بدخولا بالشمال ويخرج باليمين، فدل هذا على أن هذا منصوص عليه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
حياك الله شيخ. شيخ، سؤال عن صلاة العشاء، هل إذا مثلا واحد مثلا إذا صار معاه نتأخر لبعد منتصف الليل فهل هذا يعتبر قضاء أم يجوز لغاية قبل الفجر ما يعتبر قضاء؟ يعني بوقته هل إلى قبل الفجر أم إن بعد منتصف الليل يعتبر قضاء للعشاء؟ سؤال ثاني شيخ، نية رمضان، نية رمضان الصوم، هل يعني الأفضل إن مثلا ينوي الشخص صوم رمضان كاملا مع بداية رمضان أم يستحب أو الأفضل إن يجدد يوميا؟ والسؤال الثالث شيخ، مثلا عند دخول المنزل هل يشرع أو يستحب تقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا؟ هل هذا ورد؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
أهلا وسهلا شيخ. سؤال، مصلي حضر الصلاة متأخر جاي من دورة أو من الوضوء، دخل المسجد وكانت في مسافة بينه وبين المدخل لا يصل صف الإمام، والإمام كان في الركوع، فشو عمل؟ سجد، عفوا ركع، بعد ما الإمام قال سمع الله لمن حمده أخذ نفسه وراح للصفوف كمل معه، فهل فعله صحيح أم خاطئ؟
إن شاء الله
مفهوم؟
واضح إن شاء الله محمد، بس ما شاء الله. نعم، جيب الشيخ سؤال محمد يسأل عن تأخير صلاة العشاء، يقول إذا أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل هل هي قضاء أم تكون أداء؟ متى يقول ينتهي وقت صلاة العشاء؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فيمتد إلى منتصف الليل، وأما وقت الضرورة فبعد منتصف الليل. ولذلك وقت الضرورة هذا يصليه من كان نائما نوما لا تفريط فيه، ومن كان مسافرا فأقام، أو المرأة الحائض تطهر في مثل هذا الوقت، فيصلون صلاة العشاء في وقت الضرورة الذي هو بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. وكذلك من فرط مثلا في صلاة العشاء في وقتها الاختياري فإنه يصليها أيضا في وقت الضرورة، يصليها في وقت الضرورة، ويمتد وقت الضرورة قيل إلى ثلث الليل وقيل إلى أذان الصبح، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يتعمد تأخير صلاة العشاء إلى وقت الضرورة، وإنما يبادر إلى الصلاة في وقت الاختيار.
ساك الله خير الشيخ، أيضا يقول نية صوم رمضان هل أفضل أن ينوي في بداية الشهر نية صوم الشهر كاملا أو يجدد النية في كل يوم؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى اشتراط نية لكل يوم من أيام رمضان على أن تكون النية من الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يكفي النية العامة من أول شهر رمضان، قالوا لأن رمضان عبادة واحدة يجب تتابع أيام صومه، ولذلك لو نوى من الليلة الأولى من ليالي رمضان كفته هذه النية. وهذا لا شك بأنه قول قوي يترتب عليه مسائل قد تحدث للصائم خلال صومه، ولذلك أنا أقول جمعا بين القولين أن الإنسان في أول رمضان ينوي بقلبه صيام شهر رمضان كاملا، إلا إذا قطعه بفطر بعذر كسفر أو مرض أو امرأة حاضت، فإنه يستأنف النية بعد ذلك. وأيضا ينوي كل ليلة من ليالي رمضان، والنية ليست بهذه الصعوبة، فمن قام إلى السحور فقد نوى، من قام إلى السحور فقد نوى، واستحضار الصيام من الغد في القلب هذه هي النية.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
جزاكم الله خير، أنا أريد أطلع دقائق بنكية لكي يدفع الحسابات من حسابات الهاتف وغيرها. وأنا اتصلت للمصرف، هذا هو مصرف إسلامي لكن عنده بعض الخصومات على بعض المواقع، هل الحين هذا يعتبر من المصارف الربوية أو كيف وما الضابط؟
إن شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك أخي سعيد، تسمع إن شاء الله جابه. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طلعت عمرك، عندي ولد يداوم بالشارجة.
نعم.
وهي حين أول سنة يومين ثلاثة بالشارجة، الحين رمضان يومية بي رمضان.
نعم.
هل يعني يطلع من الدوام من هناك الساعة ثلاثة قبل العصر؟ قبل العصر الساعة ثلاثة، الساعة ثلاثة يطلع من هناك.
نعم.
قبل الأذان يعني. فهل يجمع الظهر والعصر يعني هو بيفطرني يجمع الظهر مع العصر، أو يعني يأخر قبل العصر مع الظهر؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله عبد الله. حياك الله. مكالمة أخرى؟ نعم. جيف الشيخ سؤال أبو محمد، يقول عند دخول المنزل هل ورد قول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلي من لدنك سلطانا نصيرا؟ يقول هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دخل منزله قال ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتوظيف هذه الآية في هذا المقام يحتاج إلى دليل ولا دليل.
ساك الخير فصيح أنا فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
الله العافية.
الله يعافيك
شيخ والإخوان، مبروك عليكم شهر الفضيل، ديما عليكم صحة والعافية.
الله يحفظك. تفضل تفضل
سلم على الشيخ. سلم على الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك شيخ، جزاك الله خير. شيخ سؤالي، من متى يبتدي يوم الجمعة؟ من يوم الخميس طبعا معروف اللي من المساء من العصر، من متى ينتهي يوم الجمعة؟ من العصر للعصر للمغرب هو العشاء بعد صلاة العشاء؟ وجزاكم الله خير ويعطيكم صحة
الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. نجي فيصل سؤال محمد، يقول شخص دخل المسجد ويقول الإمام في الركوع فيقول ركع قبل الصف، ثم عندما قام الإمام من الركوع تقدم حتى دخل في الصف.
الحمد لله، طبعا هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، هل المسبوق أن يركع دون الصف؟ على قولين، القول الأول قالوا بالمنع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابي الجليل زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا. ومن أهل العلم من ذهب إلى مشروعي إلى سنية الركوع دون الصف، ثم يدب الإنسان حتى يدخل في الصف، واستدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه حينما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل من فعل ذلك فقال أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، وقد أخذ بهذا جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ولكن الذي يظهر بأن المسبوق لا يفعل مثل هذا الأمر، ولا نستطيع أن نبطل صلاة الأخ، لكن لا تفعل مستقبلا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم المساجد أو الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، يعني ما أدركته حينما تدخل الصف، وما فاتك فأتمه، هذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ سامة تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، تفضل أخ سامة.
الله يسلمكم، حياتنا الشيخ. عندي سؤالين عن القصر، بعض الناس لما يكونوا مسافرين يعني أطول مدة مسموحة للقصر كم؟ هي ثلاثة أيام أم أكثر؟ يعني إذا في برضو دليل أو شيء يا شيخ
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. يعني في ناس يقول ثلاث أيام، في ناس تسعة أيام، وفي ناس تقول أكثر، فأطول مدة الواحد إذا سافر يعني ممكن يقصر يجمع. السؤال الثاني اللي هو عن الدم، حرمة تحريم الدم، يعني ما هي الحكمة من التحريم إذا الدم أصلا هو يعني غير مشتهى، الإنسان ما يشتهيه، يعني ما أظن فيه فائدة كثيرة، فأرجو توضيح.
كيف وصل الدم؟ كيف
يعني الله سبحانه وتعالى يعني حرم عليكم الدم، ميتة والدم ولحم
الخنزير؟ نعم
نعم، فالدم يعني اللحم من الخنزير ممكن الإنسان يعني يأكله، ممكن الميتة ممكن برضه يأكلها إذا اضطر، لكن الدم ما في يعني فطرة الإنسان ما
يتغزل منه. واضح. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خسامة، تسمع شاء الله الرد، حياك الله. وعبد الحميد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل عبد الحميد.
أنا ما عندي سؤال، ولكن هو سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
طبعا الصبر مفتاح الفرج، والإنسان يبتلى في صحته، يبتلى في ماله، يبتلى في أولاده، ولكن النفس دائما ضعيفة، ويحصل إنه الإنسان يعني يصير نفسه تتشكك في 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 الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء خاطئ، وأنا أعلم هذا الشيء خاطئ، ولكن الظروف اللي دفعتني إني أنا أتصل بسبب حبي للشيخ فرحان إنه معاكم، وأنا أحب أسمع دائما مداخلاته ومحاضراته. أنا ما يعني وصلت إلى مرحلة لليأس مثل ما يقولوا، ورغم إني مواظب على صلاتي والحمد لله، ولكن اليأس والتوتر والقلق دخل إلى البيت، إلى الزوجة وإلى الأولاد، فأصبحت الحياة كلها فيها نوع من العصبية، نوع من القلق، نوع من الخوف. فما أدري أنا شو ممكن أسوي
إن شاء الله.
وإذا الشيخ فرحان عنده يعطينا جزء من وقته إن نقدر نتواصل معه أو حتى أقابله، يكون من وقته الضيق يعني يكون من علي وتفضل
إن شاء الله. الرقم إن شاء الله عند المخرج
إذا ممكن.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الحميد. نعم نعم، تفضل شيخ. سؤال الأخ سعيد يقول يريد أن يخرج بطاقة بنكية لدفع حساباته، فيقول هذا المصرف إسلامي، ولكن يقول عنده خصومات في بعض المواقع، فيقول ما حكم إخراج مثل هذه البطاقة؟
الحمد لله، طبعا البطاقات على نوعين، بطاقات يعني مباحة وجائزة، وبطاقات ممنوعة يعني محرمة لما تشتمل عليه من الربا أو من الشروط الربوية. فالأخ الفاضل يعني ما ذكر حقيقة تفاصيل هذه البطاقة، ولذلك أنا أنصحه بأن يلجأ إلى الهيئة الشرعية الموجودة في كل مصرف من المصارف الإسلامية، ويسألهم ويناقشهم إذا كان لديه شك مثلا أو ريبة، يناقش اللجنة الشرعية أو يأخذ ما يدل على أنهم أفتوا بجوازها.
جزاك الله خير شيخ. أبو عمرو تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمرو تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك أبو عمرو.
الشيخ سؤالي بارك الله فيك بخصوص الصلاة، شخص فاتته مثلا صلاة المغرب ووصل إلى العشاء، فدخلنا للمسجد بنصلي العشاء، فأنا قلت تدخل صلاة العشاء بنية المغرب، فصار خلاف بيني وبينه في هذا الموضوع، فشنو الطريقة الصحيحة؟ إنه فتاة صلاة المغرب ولكن وصلنا للمسجد والعشاء أذن وأقيم صلاة العشاء.
إن شاء الله.
كيف يكون صلاة المغرب لها الأولوية والعشاء؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك أبو عمرو. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جف الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول أن ابنه يعمل في الشارقة، وفي رمضان سيأتي ويذهب يومياً. هل يجمع صلاة الظهر مع العصر أو أنه يصلي كل صلاة في وقتها تامة؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص الذي يتردد بين مدينتين يوميا فإنه لا يترخص برخص السفر إذا وصل إلى المدينة الأخرى، وكذلك إذا رجع إلى بيته، وأما في الطريق بينهما فنعم يترخص لأنه مسافر في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ. أبو فيصل يقول متى يبدأ وقت أو يوم الجمعة ومتى ينتهي حتى يعني يأتي بالسنن المتعلقة بهذا اليوم؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف العبادات، فيوم الجمعة بالنسبة لقراءة سورة الكهف يبدأ من غروب شمس يوم الخميس، فإذا غربت شمس يوم الخميس بدأت ليلة الجمعة، يسن أن يقرأ المسلم سورة الكهف وأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر هذا إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. بالنسبة للصلاة، صلاة الجمعة هي في نهار يوم الجمعة، فالإنسان يصليها كما يصليها الآن الناس. بالنسبة من وردت أحاديث منها ما يفيد بأنها من صعود الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، والقول الثاني قالوا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فيكون الحال بالنسبة للدعاء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فيختلف الحال على اختلاف العبادات.
جزاك الله خير نصيحة الأخ أسامة، يقول أطول مدة يجوز له فيها القصر وهو مسافر.
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية، المسائل فيها شديد أو الخلاف فيها عفوا شديد. الجمهور يذهبون إلى 4 أيام فأقل، من أهل العلم من ذهب إلى أنه ما دام أنه مسافر فهو يقصر، والذي يظهر بأن الراجح أنه من سافر مدة 19 يوما فأقل فإنه يقصر. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لو زاد على ذلك لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان يؤول على أنهم إنما ما كانوا يعلمون متى يرجعون كابن عمر وغيره لما حال بينهم وبين الرجوع من أذربيجان الثلج، ولكن عموما إذا الإنسان سافر سفرا طويلا فإنه لا يقصر. أما إذا كان سافر سفرا في حدود 19 يوم فأقل أو شهر حتى على قول بعض الفقهاء، فيكون يكون له الرخصة في الجمع والقصر.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول ما الحكمة من تحريم الدم مع أنه يقول لا يؤكل والنفس لا تقبله تقبل أكله؟
الحمد لله، صحيح بأن الدم المسفوح يعني الوازع الطبعي يرفض أكله، لكن ليس كل وازع طبعي سليم، فهناك من الناس من يشربون الدم، هناك من الناس من يجمدون الدم ويأكلونه. فالأخ الفاضل لا ينظر إلى حالته أو حالة أصحاب الفطر السوية، ولذلك الدم المسفوح فيه أمراض والتقارير الطبية تفيد هذا، فهذا لا يحتاج إلى السؤال عن الحكمة لأنه محرم والوازع الطبعي يرفض ذلك. لكن هناك فطر غير سوية، يعني مثل هذه الأشياء تأكلها وتأكل ما هو أخبث من الدم المسفوح.
جزاك الله خير فصيح عبد الحميد، يعني يسأل سؤال باختصار فصيح السؤال، وأنه يقول وصل إلى مرحلة من البلاء حتى أنه بدأ يعني ضعفت نفسه وبدأ يشك، بعض الشكوك تأتي، ويقول وصل إلى يأس ودخل القلق والتوتر وإلى أسرته، فيريد منك فصيحة نصيحة.
كم بقي من الوقت؟
نعم
دقيقتين. والله ما يعني الجواب ما يتحمل دقيقتين، نحتاج إلى وقت أطول، لكن لعل إن شاء الله الأخ أبو عبد الحميد يتواصل معي، وفي اللقاء الغد أنا سأتكلم على هذه على أجيبه، لأن يحتاج إلى 5 دقائق على أقل تقدير، وإن شاء الله سأتواصل معه من الغد، وعفوا سأتواصل معه، وأيضا هو سيسمع جواب لأن غيره قد يستفيد من هذا الجواب عبر هذا الأثير.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو عامر يقول إذا فاتت صلاة المغرب دخل مع الإمام في صلاة العشاء كيف يصلي؟
هذه مسألة خلافية، القول الراجح نعم يجوز أن يدخل مع من يصلي العشاء وهو يصلي المغرب، فيصلي معهم العشاء بنية المغرب، حتى إذا قام الإمام إلى 4 جلس هو في 3، وهو بالخيار إما أن ينتظر الإمام حتى يسلم، وإما أن يسلم ثم يقوم ويعني يأتي بيدرك الإمام في 4 وتكون له الأولى لصلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين.
جزاك الله خير الشيخ. ننتقل لرسالة النصية القصيرة، يقول هل لي أجر في الصدقة على غير المسلم؟
الحمد لله نعم، بالنسبة للصدقة عامة يجوز الصدقة على المسلم وعلى غير المسلم، هذا كله مما جاءت النصوص به والإجماع منعقد على جواز الصدقة على غير المسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.